إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، السؤال من أسئلة الدرس السابق: فصل في الفرق بين المشهور والصحيح من إعراب الأسماء الستة، وعلل للراجح منها حمزة. فصل في الفرق بين المشهور والصحيح من إعراب الأسماء الستة، وعلل للراجح منها. إذن تعرب بإعراب الفرعي، وهو إذن بالواو نيابة عن الضمة رفعا، وبالألف نيابة عن الفتحة نصبا، وبالياء نيابة عن الكسرة شرا. نعم، نعم. إذن أصلها إذا قلت جاء أبوك، أصلها جاء آباؤك، آباؤك. نعم، ثم نعم 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 رأيت أباك، آباوك. نعم، إذن أصلها آباوك. سمعت إبراهيم؟ أصلها آباوك. نعم، أو لا تقول استدقي، تقول مباشرة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلب ألف فقلنا أباك. نعم، إذن هو هذاك الأصل. لما تقول أبيك أصله آباوك، آباوك، هكذا كان أصله. نعم، ثم فصار أبيوك. نعم، فاستثقلت، إذن استثقلت الكسرة على الواو. نعم، فحذفناها فصار ساكنا، فوقعت الواو ساكنة بعد كسرة وجب قلبها ياء فصار بأبيك. إذن هنا نقول أن هذا هو الصحيح. نعم، علل للراجح. نعم،
لأن الأصل فيها
لا لا يمشي.
لا الصحيح من هذا هو الثاني، لأن الأسماء الستة ما زالت على الأصل وهو الإفراد وكونها مضافة، فتعرب إعراب الأصول وهو الإعراب بالحركات. وإذا قلنا أنها معربة بالحروف فإذا كانت مجموعة أو مثنى وهي لم تجمع، وقلنا هذا الباب مما يستغرب، لأنه لما كان على الأصل وعرب إعراب الفروع لما خالف الأصل يعرب إعراب الفروع الأصول.
نعم، إذن هذا هو التعليل، التعليل بمعنى أنها هي ما دام جاءت على أصلها لم تثنى ولم تجمع بقيت مع الإفراد، بل اشترطنا في إعراب هذا الإعراب أن تكون مفردة، فكيف هي ما زالت محافظة على أصلها تخرج في إعرابها إلى إعراب الفروع؟ إذن فالإعراب الأصلي متى أمكن ولو بالتقدير لا نعدل عنه إلى الإعراب الفرعي، لا نعدل عنه إلى الإعراب الفرعي، إذن نتمسك به ونلتزمه ولو مع التقدير. نعم. السؤال، نعم تفضل. السؤال الثاني، عباس، ذو من بين الأسماء الستة انفردت بخصائص اذكرها. ذو من بين الأسماء الستة انفردت بخصائص اذكرها.
قلنا ذو هذه من الأسماء الستة ومن الخصائص التي انفردت بها أنها تأتي بمعنى صاحب،
تأتي بمعنى
صاحب.
نعم، إن أصلا نحن نقصد ذو التي بمعنى صاحب، خارجة ذو التي عند بني طيء اسم موصول. نعم، ذو التي السؤال عنها هي ذو التي بمعنى صاحب، طبعا هي التي من أسماء الستة. نعم،
ومن خصائصها أنها ترفع بالواو وتنصب بال،
هذا ليس خاصية، هذا مشترك، خاصية بما الذي تنفرج به.
نعم، قال أنها تضاف إلى اسم جنس ظاهر، أنها تضاف.
إذن أولا هي من بين أسماء الستة ملازمة
الإضافة،
الإضافة. أسماء الستة ممكن يعني الفم إذا كان مع الميم أن ينقطع الإضافة، هكذا كذلك أب ينقطع الإضافة، أخ ينقطع الإضافة، هن ينقطع الإضافة، لكن ذو لا نتصور أنها غير مضافة، لا نتصور. نقول الأخ، الأب، الحم، هكذا نقول الهن، وعندما ندخل الألف واللام قطعنا الإضافة، منعناها من الإضافة، لكن لا نقول الذو، لا يقال الذو. وإذا قلنا لا يقال الذو كذلك إذا لا يقال الذات. نعم، لأن الذات فرع عن ذو، وما لا يصلح في الأصل يصلح في الفرع. نعم، واصل.
قلنا أنها مضافة وتضاف إلى اسم جنس ظاهر.
نعم، ظاهر إذا ليس
وصف،
ليس ضمير.
لا،
ظاهر ليس ضمير، واسم جنس ليس علما، ليس علما، اسم جنس ليس علما. لا تقول ذو زيت ولا ذو ولا ذو اسماء ولا ذو محمد، لا، تقول ذو علم، ذو فضل، ذو كرم بمعنى صاحب. نعم، إذن هذه تقريبا جملة ما لها من الخصائص. نعم، ذو ذو رجل، لا هو اسم جنس ولكن يلحق يتوصل بها إلى وصف ما قبلها بما بعدها. تقول رجل ذو علم، رجل ذو كرم، ما معنى ذو رجل؟ إلا أن تقول هند ذات رجل. إذا قلت ذو رجل معنى ذو رجل، لا قلت ذو رجل. ذو رجل نعم وصف، نعم نعم. أضيف تأتين ساكن لي ها؟ نعم لا ليس تأتين، لا هذه ذات والتأنيث ذو فقط، ليست هذه تأتين ساكن، لا هذه ذات إنما هي تأنيث ذو وليست هذه تأتين ساكن. نعم نعم ما هي؟ نعم بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. نعم وهي لا معنى أن تكون معرفة. نعم نعم يقال ذو العلم ذو الفضل، قل ذو الكيف ينفسها ذو بالألف فقط لأنها في حال النصب تقول يقال ذا ويقال ذي في حال الجر ويقال ذو. ذو العلم ذو الفضل ذو الكرم ما هو الإشكال بالألف؟ هذا قلنا نردد، ما قلنا؟ قلنا اسم جنس ظاهر، عندما قلنا اسم جنس من لا تدخل على لا تدخل على علم، هكذا قلنا. ما قلنا
كيف؟
لا هي دخلت على ألف واللام، كيف ممكن معنى النصيب؟ قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أكفلنيها من أجعلها من كفلي أي نصيبي. نعم. قال رحمه الله أب، عفوا العرض كذلك علي أبيات اليوم. أب أخ.
قال رحمه الله أب أنحم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. قال رحمه الله أب أخ أنحم كذاك وهن، والنقص في في أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا احتلا. بالألف ارفع المثنى، بالألف ارفع المثنى وكلا.
إذا
بمضمر مضافا وصف
كلتا. لم تحفظ علي، لم تستعد. نعم القدر. أب أخ.
أب أخ حم. قال رحمه الله أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين تجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف.
نعم
نجيب. قال الناظم رحمه الله أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. بالألف ارفع المثنى وكلا،
إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف.
نعم إذن بان من عمل الأضداد بان من الأضداد بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول بمعنى غابت وانصرفت وذهبت. ويقال بان كذلك بمعنى أيضا ظهر ظهر يقال بان بمعنى انفصل وبعد ويقال من ظهره من أضدادنا وهو من أضداد. نعم أضداد بمعنى اللفظ الواحد الذي له معنيين وهو نوع من أنواع المشترك له معنيين لفظ واحد له معنيين ولكن متقابلين تقابل الضد. وموجود في القرآن الكريم والليل إذا أسعس أقبل وبمعنى أدبر كذلك. نعم يمكنك أن تتبع لم ندخل الملك سبال لم نصيره أبانا والفم وحيث الميم منه أيوة وين عندك أبانا؟ لا ليس أبانا أبان بمعنى أظهر ولكن الكلام على بانا كلامنا على بانا بانا بمعنى بعد أو بمعنى كذلك بمعنى بعد منفصلة وتأتي بمعنى ظهر. نعم أبان بمعنى ظهر. نعم نعم يمكن للإزالة ممكن تكون الإزالة أو لكن تصير أظن الإزالة ممكن. نعم قال رحمه الله أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. إذن المؤلف رحمه الله ما زال كلامه في الأسماء الستة الأسماء الستة وهي أسماء كما تعلمون مستعملة كثيرا في الكلام فينبغي إذن لا ننسى إعرابها. قال يعني أن أبا أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو تجري مجرى ذو وثم اللذين سبق ذكرهما فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهذا الإعراب هو المشهور كما قلنا نحو هذا أبوه فتقول في أبوه أبوه على أنه خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. وإذا عرفنا إعراب الصحيح فنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. نعم تقول نعم هذا أبوه وأخوه وحموها هكذا تقول. إذن حموها على الصحيح الحمو هو أقارب الزوج أقارب الزوج الزوج أقارب معناه أبوه أخوه عمه. يقال للمرأة هذا حموها بمعنى أبو زوجها وأخو زوجها أو عم زوجها فيقال حموها. وأما قولهم مثلا حموها حموه فهذا في الحقيقة قليل بل ربما بعضهم يقول أنه غير صحيح. نعم ورأيت أباه هكذا تقول عن الإعراب مشهور تقول أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميه. وهذه اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، وهذا الإعراب نسميه وسوف نصطلح عليه بعد قليل إعراب النقص. ومعنى النقص بمعنى كأن الكلمة موضوعة على حذف الحرف الأخير منها، هذا هكذا مستعمل، أقول ليس موضوع، مستعملة على أنه الحرف الأخير دائما محذوف، مثل يدين ودمين. ونحن عندنا مسلمة أن الاسم لا تقل حروفه عن ثلاثة، إذن متى وجدنا اسما قطعا اسم فلنعلم إذا لم نجد فيه حرفا ثالثا أن حرف ثالث محذوف. كما لو قلنا مثلا في الأفعال قل، كما لو وجدنا في الأفعال الفعل مثلا عي حرف واحد عي هكذا، أو في أو ددية، هذه نقول هي الآن على حرف واحد ولكنه لعلة تصريفية حذفت فاء هذا الفعل ولامه كذلك. وهكذا كذلك يد ودم حذفت منها لامها، وهذا الحذف على كل حال لما كان ربما طويلا فتنوسيا فصارت الكلمة يظهر منها كأنها موضوعة على حرفين. هكذا كذلك الهنو، نعم. قال ولا يكون في آخره حرف علة، ولا يكون في آخره حرف علة نحو هذا هن زيد، هذا هن زيد، ورأيت هن هن زيد، هكذا تقول. إذن هذا الإعراب بالنسبة لهن أفضل، ولذلك بعضهم تجده لا يذكر هن في الأسماء الستة، ما دام الإعراب المشهور والأفصح فيها هو أنها تكون دائما على حذف الحرف الأخير منها، إذن ما شأنها مع هذه الأسماء التي سوف نرى أن إعرابها بالإتمام هو الأشهر، إذن فكأنها فارقتها. نعم. قال وأما قال وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير، الأخير معناها في الذكر، أب أخ حم كذاك وهن. إذن حتى عبارته تفيد كأنه مضاف إليها إضافة غريب، قال كذاك وهن، نعم. وهذه الواو طبعا تفيد لمغايرة، فكأنه هو مقحم فيها واعتبر كأنه منها، وإن كان هو من حيث ما هو فصيح فيه ليس هو الفصيح فيها. قال والنقص في هذا الأخير أحسن، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام. إذن هو بدأ لنا الآن بأن هناك إعراب يسمى إعراب النقص، وهناك إعراب يسمى إعراب ماذا؟ الإتمام. الإتمام بمعنى أن تتمم هذه الأسماء بأن تأتي بالحرف الأخير، الحرف الأخير منها الذي حذف فيها، نعم، تأتي به وتذكره وتجعل الإعراب عليه على ما ذكرناه سابقا من الخلاف. نعم. إذن والإتمام جائز لكنه قليل جدا، يعني في هن نحو هذا هنوه، هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. إذن سيبويه رحمه الله أتم على العرب، وجاء بأمثلة وشواهد من كلام العرب تفيد بأن هذا الاستعمال صحيح، هنوه هناه هنيه. قال ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، بمعنى سيبويه حجة على الفراء. إذن قال وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه ينظر، والسلام، وفي أب وتاليه ينظر إلى آخر البيت، إلى اللغتين الباقيتين، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه. إذن دائما ترتيبنا نحفظه أب أخ حم كذاك وهن، التاليين لأب هو أخ وحم. قال وفي أب وتاليه ينظر، في ينظر ضمير، ضمير الفعل يعود على النقص، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي أحسن من الإتمام. وفي أب وتاليه ينظر، أي ينظر النقص، والنقص قلنا هو الإعراب بحركات على ما قبل الحرف الأخير. قال وهما أخ وحم، تاليه قلنا، وفي أب وتاليه، تاليي أب، قال أب أخ حم، أخ حم، أخ حم، هما التاليين. قال وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات، بالحركات الظاهرة على الباء في أب، والخاء في أخ، والميم في فم، في حمل، نعم في حمل. إذن تقول هذا أبوه، وتقول مررت بأبه، وتقول رأيت أبه، هذا يسمى النقص، يسمى النقص قلنا على حذف العلة، وتقول رأيت أخاه، أخاه هكذا. وفي القرآن الكريم موجود منه شيء، نعم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخ هكذا أعربها له هكذا يعني. وهي في الحقة لم تضف، وإن كان هنا قد يقال أنها لم تضف، هي أصلا ليست على شرطها، على شرطها، لأنها سوف نشترط حتى تعرب الإعراب المبوب له، المبوب له أن تكون من شروطها الإضافة، نعم. ولكن جاء في الشعر على كل حال بأبه اقتد، أو سوف يذكره العم، قال هذا أبه، أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قول الراجز بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه في الشاهد في اللغة، في الجر في النصب، بأبه اقتدى، إذن نقول في أبه مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، الكسرة الظاهرة على الباء، نعم. إذن هذا واحد من الإعرابات، وهو النقص. نلاحظ أن الحرف الأخير محذوف، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه، ومن يشابه أبه، إذن أبه نقول فيها أنها منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نعم. قالوا هذه اللغة نادرة، وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، في أب وتاليه، نعم. أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه، عفوا، قالوا أن يندر النقص واللغة الأخرى. إذن احفظوا الآن اللغات ولا تضيع عليكم، لأنها من ناحية العلمية مطلوب، نحن نقرأ الكتاب، وهذه المسألة من مسائله، فحتى وإن حافظنا على الإعراب المشهور لا يعني أننا نهمل هذه اللغات، نعم، التي ضبطت وحفظت، بل وفيها ما هو مستعمل، ورأينا في القرآن الكريم قالوا إني سرق فقد سرق، إن له أبا شيخا كبيرا، أبا، نعم نعم. قالوا هذه اللغة واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، إذن هذه لغة ثالثة، هذه لغة ثالثة والأخير على كل حال، أن تكون هذه الأسماء الأب أخ حم الألف في كل أحوالها، قد رأيت أباه ومررت بأباه وهذا أباه، وإعرابها يكون بحركة مقدرة على الألف، فإذن تعرب إعراب مقصور، وهذا الإعراب إذن يسمونه إعراب القصر، يسمونه إعراب القصر. هنا تمت الإعرابات، النقص الإتمام، النقص القصر. وإذا أردنا أن نرتبها حسب الأفصح فنقول الإتمام أفصح، يأتي بعده القصر، يأتي بعده النقص. أما الهن فالنقص أولا ثم يأتي القصر ثم يأتي الإتمام ثم يأتي القصر، لكن ما عداها من الأسماء فالإتمام هو الأفصح فيها، ثم يأتي بعده إعراب القصر ثم يأتي بعده إعراب النقص. نعم. قال: وعليه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها، فنقول في أباها منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الضاء المقدرة، عفوا المقدرة على الألف، إن أباها، على أنه هنا قد يقول قائل ما في محل شاهد، ما في محل شاهد، لأنه يحتمل أن يكون على اللغة المشهورة. نعم، قد يكون يقول مثلا أباها منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من أسماء الستة. نعم، وأبا كذلك ممكن جدا يقول لك لا محل، ولكن عندما نقول وأبا أباها الثالث من أباء هؤلاء فهذا محل الشاهد فيه صريح، لأنه لو لم يكن على هذه اللغة التي استشهد لها لقلنا إن أباها الحق وأبي أبيها، لا وأبا أبيها. نعم، إذن نقول إن أباها وأبا أبيها، إذن ولكن قال وأبا أباها. نعم، قد بلغا في المجد غايتاها. نعم، وهذه اللغة انتبهوا أحسن كما قال بعض النحاة ما خرج عليه قوله تعالى: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، يعني ربما تجدون كلاما في إن هذان، لماذا ما قال إن هذين؟ نعم، وإنما قال إن هذان، يقال على لغة بني الحارث الذين يلزمون المثنى الألف، عفوا عفوا نفرض ليس هذا، هذا في المثنى، نلتبس عليها في المثنى نعم في المثنى ليس هنا، عفوا. قال: فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف، علامة رفعه إذا ما رفعته، وعلامة نصبه إذا ما نصبته، وعلامة جره إذا ما جررته، هي حركات مقدرة على الألف فتكون معربة إعراب المقصور. نعم، كما تقرر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص، إذن إذا كانت هذه اللغة مشهورة من النقص وقبلها لغة الإتمام، هذه أسباب اللغة. ولكن لا ننسى كذلك أن الإتمام نبقى محافظين على نفس التفصيل الذي ذكرناه سابقا في الإتمام، أن الإتمام فيه لغة صحيحة ولغة مشهورة. اللغة المشهورة هذه المبوب لها في الكتب أنه مرفوع بالواو، الأسماء الستة مرفوعة بالواو، منصوبة بالألف، مجرورة بالياء، أي بالحروف بالنيابة. نعم، ولكن الصحيح دائما، هذا كله في إعراب الإتمام، هذا تفصيل في إعراب الإتمام. ثم يأتي إعراب القصر، ثم يأتي ثالثا إعراب النقص. نعم، قال: وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، نعم، والثانية هذا هو الإتمام، والثانية أن تكون بالألف مطلقا وهذا هو القصر، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر. وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل، بمعنى أن القصر لا يوجد فيها. نعم. قال رحمه الله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. إذن كأنه رحمه الله بعدما فصل في إعرابها أخر الشروط إلى الأخير، إذن كأنه يقول هذا الإعراب المقصود الإعراب المنبوب له ليس إعراب القصر ولا إعراب النقص، وإنما إعراب الإتمام، لأنه في الحقيقة هو المبوب له. المقصود المبوب له معنى أنه هو الذي لأجله أدرج الأسماء الستة، لأن نحن الآن دخلنا في إعراب النيابي. لما دخلنا في الإعراب النيابي، إذ الإعراب النيابي إنما يكون فقط في صورة ماذا؟ الإتمام، لأن النقص ليس في إعراب نيابي، وحركة القصر ليس في إعراب نيابي، حركات مقدرة على الألف، وتقدير الحركة ليس معناها النياب. إذن ماذا بقي؟ بقي إعراب الإتمام، هو الذي إذن لأجله أدرجت هذه الأسماء في هذا الموضع، والمؤلف رحمه الله سوف يذكر غيرها كذلك مما يعرب بالنيابة هنا. قال نعم يا نعم استطراد فقط. نعم. قال: وشرط ذا الإعراب أن يضاف أن يضفنا لأبو القادر. ما ذا ماذا من المراد بها هنا؟ أي نوع ذا؟ هل هي ذا التي كنا فيها سابقا بمعنى صاحب؟ وهذه وشرط ذا الإعراب. هذه هنا ماذا؟ يحيى. هنا ذا هذه بمعنى ماذا؟ بمعنى صاحب. تأكد، جرب إذا كان يصلح لك أن تقول وشرط صاحب الإعرابي، ولا ماذا؟ لا يصلح أن يكون ذا، لا تكون من صاحبنا محمد. إذن إشارة، هذه إشارة. وشرط ذا الإعراب أي هذا الإعراب، لو قال هذا لتبين لكم، ولكن قال شرط ذا الإعراب، ذا الإعراب أي هذا الإعراب. إذن فذا هنا مبنية، وشرط ذا ذا في محل جر مضاف إليه. إذن قال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. نعم، ألف لا في ممكن تكون، ولكن في الحق معرفة بالإضافة، هي مضاف إلى ما قبلها. نعم. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلى، كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. وذا الثانية هذه رابع، كجاء أخو أبيك ذا اعتلى بمعنى صح. نعم. إذن قال: وشرط ذا الإعرابي أي هذا الإعراب الذي كنا نذكره، قلنا وهو إعراب الإتمام. إذن يريد المؤلف رحمه الله هنا إعراب الإتمام، وهو آمن من اللبس، قلنا لأن المبوب له هو هذا الإعراب. قال: أن يضفنا لا بد لهذه الأسماء حتى تعرب هذه الإعراب أن تضاف. وقلنا أن ذو لا يحتاج إلى هذا الاشتراط لأنه داخل في في معناه ذو، الشرط دائما يقتضي ماذا؟ أن يكون خارج المشروط. لكن كيف تشترط لها ما هو بمعناها أصلا؟ ذاتها لا تقبل إلا الإضافة، ذو لا تقبل إلا أن تكون مضافة. إذن فهو لا يمكن أن يقال أنه من الشروط، لأن أصلا لا ينفك عنها، دائما تضاف، لا تجد ذو إلا وهي مضافة. إذن معنى ذلك يقصد غيرها التي يمكن أن لا تضاف. قال: ذكر النحويون لإعرابي، ثم ذكر قيد آخر قال: لا للياء. يعني ضفنا لكن لا للياء، المقصود بالياء هنا يا المتكلم. كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. ذكر النحويون قال: لإعراب هذه الأسماء، لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة. أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من أن لا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، ليس مضافة، مقطوع الإضافة. إذن فهناك خرجت، نعم هذا أب، فنقول ليس مضاف عليه، يعرب بحركات ظاهرة، وهذا هو إعراب النقص. قال الثاني: الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، بمعنى إذا أضيفت وحتى تعرب هذا الإعراب لا بد أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، ياء المتكلم، وربما سنسميها في بعض المواضع ياء النفس، ياء النفس. نعم، نحو هذا أبو زيد، هذا أبو زيد. نعم، إذن فإذا قلت هذا صح، هنا يمكنك أن تعربها ما ذكرناه، فتقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتقول أبو على الإعراب المشهور، رضوان على الإعراب المشهور وعلى الإعراب الصحيح الضمة المقدرة على الواو، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. إذن تقول هذا أبو زيد وأخوه وحموه. نعم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي وهذا أخي قد من الله علينا. نعم، ورأيت أبي، هكذا تقول، وعندما تعرب تقول معربة بحركة مقدرة على مقبل المتكلم في أبي. نعم، ومررت بأبي ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة، الثالث أي من الشروط أن تكون مكبرة، والتكبير هو الأصل في الأسماء، التصغير فرع، إذن لأنها هي ممكن يعتريها ويعترض عليها التصغير. نعم، أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، في هذه الحالة سوف تعرب بالحركات الظاهرة. إذا قلت أبيك مثلا أو أخيك، نعم، قال نحو هذا أبي، وهكذا تقول أبي، فتكون معربة بحركة ظاهرة على الياء، أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي ذوي مال. هذه تسمى ياء، ياء التصغير هي التي قبلها وأدغمت في الياء الأخيرة. نعم، ياء التصغير بالنسبة لي لاسم الثلاثي هي مجرد ياء ساكنة يكون ما قبلها مفتوح، فتقول في رجل رجي، رجي، وتقول في آخاون أخي، هكذا أصبح أخي، أخيون، أخيون، تترك واوها الأخيرة، تدخل ياء التصغير الساكنة ثم تفتح ما قبلها وخيو ثم تجتمع لك الواو والياء فتسقط وتسبق احداهما بالسكون فتدغم الياء فيه وتقول اخي اخي. وهكذا ذو اذا قلنا اصلها ذا واو على وزن فاعل اصلها ذو هكذا تقول اذا اردت ان تصغرها تقول ذوي ون ذوي ون. اذن هذه الياء الساكنه مع الواو تدغم تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء فيها فيقول فسيصير ذوي ذوي. نعم. الرابع من هذه الشروط ان تكون مفرده تبقى على اصلها ان تكون مفرده بمعنى غير مثنات ولا جمع فهي اذا ثنت وجمعت يصير لها اعراب المثنى واعراب الجمع. قال ان تكون مفرده واحترز بذلك من ان تكون مجموعه او مثنات. وطبعا اذا جمعت لن تجمع الا جمع تكسير لا مطمع في ان تجمع جمع سلامه. سوف نرى ان جمع السلامه له شروط وهي ليس فيها شيء من ذلك. اذن فتقول مثلا في اخ اخوه اب اباء ذو 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 نعم حمل احماء نعم لكنها ليست مفرده مفرده ابونا ليس جمع وابونا شيخ كبير وكيف يكون يا عبد الحليم جمع وهل سوف يكون له اباء ابونا مفرد ابونا ماذا مفرد وابونا شيخ كبير هنا يعني على شروطها كل الشروط متوفره فيها اضيفت ولم تضف اليها المتكلم نعم فهي معربه عن الاعراب المشهور بالواو نيابه عن الضمه. نعم نعم هذا جمع هذا جمع تكسير. قلنا إذا جمعت وإذا ثنيت فسوف تعرب بإعراب المثنى وإعراب الجمع. إذن نحن هنا نشترط حتى تعرب هذا الإعراب المبوب له أن لا تثنى وأن لا تجمع. نعم. قال الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى. فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة. إذا كانت مجموعة قلنا إذا جمعت فلن يكون فيها إلا جمع التكسير لأن جمع السلام له شروطه وهي يعني من البداية ليس لها شروط شيء من شروط الجمع. نعم. قال بالحركة نحو هؤلاء آباء زيدين هؤلاء آباء تقول آباء مرفوع علامة رفع الضمة الظاء لأخره. نعم. ورأيت آباءهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم نعم آباؤكم آباء نعم. قال نحو هذان ومررت بآبائهم وإن كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبواء زيدين تقول هذان أبواء زيدين. إذن ماذا تعربها؟ تعرب مثلا أبواء زيدين حذفت النون لأجل إضافة فقط وبقيت الألف علامة على الرفع فتقول هذان أبواء زيدين أبواء خبر مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ورأيت آبويه كذلك تقول آبويه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف لها مضاف إليه. ومررت بآبويه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله نعم وربما آية أنت كيف تعرفها؟ أشكل عليك معلش ماذا تعرب على ورب؟ قال وربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. مفعول به نعم ذوينا بمعنى صحيح، وليس هذا مفرد، مفرده ذو وجمعه ذو، وتقول في حالة الرفع ذو وفي حالة النصب والجر ذوي، فهو كالملحق بجمع المذكر السالم اسم جمع. نعم قال ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، يعني لم يصرح التصريح، إنما كان بشرطين فقط. قال وشرط ذي الإعراب أن يضفنا لا للياء، لا للياء، ولكن نقول أنه من اختصار هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله ربما الشروط يكفيه فيها أنه يذكرها على الشرط. هو عندما ذكرها قال أب أخ حم كذا كون، ماذا بقي لنا من شروط؟ عفوا كجاء أخو أبيك، عفوا كجاء أخو أبيك ذاتي، لا بقي من شروط كونها يعني عفوا مكبرة وأنها مفردة. نعم جاء بها هكذا منصوص عليها كجاء أخو أبيك، أخو أبيك ذاتي، لا إذن أخو أبيك ذاتي، لا الشروط كلها موجودة فيها مكبرة مفردة غير مضافة لياء المتكلم ومفردة قلنا مكبرة مضافة مضافة لياء المتكلم. قال نعم نعم ولكن لم يضيفها، ولكن بقي شرط الإضافة. نعم ولكن هو في الحقيقة ربما تمثيله على هذه الصورة بعد قوله كجا. وأما أب أخ حم هذا يرجع للكلام السابق الذي قبله، لأن هذا المثال هو الذي يتمم به الشروط، لأنه هو ما يذكره من الشروط هنا ذكر بعضه وبعضه تركه موجود في المثال. المثال هو كجاء أخو أبيك، لو لم يذكر هذا المكلا قلنا نعود إلى ما سبق وياك. نعم قال ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، هو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فإنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخوات المذكورة في غير المتكلم إلى غير المتكلم. نعم ماذا؟ فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخ، وهو الظاهر أنه كأنه يشير إلى ما سبق، يعني يشير إلى أب أخ حم. نعم قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى مضمر. فإذا قلنا هذا لذلك ننتبه في أن كلمة ذاته ذو، وما يصدق على ذو من الشروط يصدق على فروعها، فلا يجوز أن يقال ذاته ولا يقال أن يقال ذوه ولا يقال ذووه. إذا كان هذا لا يصلح في ذو فلا يصلح فيما هو فرع عنها، وهذا هو الذي ذكرنا في الأبيات أبيات شيخنا رحمه الله في منظومة جملة العقائد، يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، نفسه أي بدل بدل ذاته، هذا اللفظ الذي يعني يستحق أن يعني يتكلم فيه من جهتين، سواء من جهة الشريعة أن اسم الله تبارك وتعالى توقيفية وذاته لم يرد على أن اسم الله تبارك وتعالى، وثاني من جهة اللغة العربية، العربية لا تسمح بأن ذاته تستعمل هذا الاستعمال الشائع وهو أن تضاف إلى الضمير، لا تضاف إلى الضمير، يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له، تفضل، فقد عن التي له ملته شرعته سبيله، والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله العلم، كمثل ما قال خبيب بن عدي الأنصاري إذ صلب وقال نابغة، قال خبيب رضي الله عنه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله، في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع لهم، كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذرب لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر، قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجرفه. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجه الشذوذ. نعم قالوا اعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، إذن لا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم. نعم قال إعراب المثنى، لا بأس أن نزيده، إعراب المثنى قال بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف، إذن المثنى هو الباب الثاني من أبواب سبعة المؤلف رحمه الله سوف يبين بأنها تعرب بالنيابة، إعرابها يكون ماذا؟ بالنيابة، وحده حده أي الجامع المانع للمثنى، حده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو تعريف المثنى، لفظ دل على اثنين ودلالته على اثنين تكون بهذه الضميمة وهذه الزيادة بقوله بزيادة في آخره صالح للتجريد أي يجرد عنها أي عن ألف والنون فيرجع مدلوله إلى ما كان عليه قبل دخولها، إذا قلت زيدان أو رجلان إذا نزعت من ألف والنون يصير مدلوله إلى ما كان عليه قبل، صار رجل رجل كتاب، إذن بعدما أدخلت على ألف النون كأنك من أجل تغيير مدلوله فيصير يدل على اثنين بدلا يدل على واحد. قال وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد أي يصلح لأن يجرد عنها، بخلاف كلمة مثلا اثنان اثنان اثنتان لا تصلح لأن تجرد، فهي يمكن أن يقال عنها اسم مثنى ليس مثنى حقيقة، لسنا احنا الذين يعني بطريق القياس ادخلنا الالف واللام الف والنون فتغير مدلوله، وانما هو هكذا وضع ابتداء لافاده الاثنين صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه بمعنى كأنه يريد أن يقول قول على كل حال ذهب إليه من ذهب، لا يجوز لك أن تأتي باسمين وتثنيهما تقول مثلا القمران أو تقول مثلا الأبوان وتقصد الأب والأم، إذا لم نقل أن هناك أبة نعم أبوان إنما هو أب وأم، فهذا في الحق إنما ألحق بالمثنى وتجوز أن نسميه مثنى. وكذلك أيضا ما اختلف معناه من الأسماء، مثلا كأن يكون كلمة دالة بالاشتراك على معنيين فتثنيتها أو دالة كذلك على حقيقة معنى في حقيقتها ومعنى في مجازها وتثنيها تريد بها تريدهما معنى، هذا كذلك مما قالوا بأنه لا يجوز. نعم قال فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة الاثنين نحو شفع، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع. شفع تدل على اثنين ولكن ليس بالزيادة، ليس بها زيادة أصلا، نحو شفع. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثنون. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد، ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه، يعني هو يصلح لأنه يجرد صح فيها القيد، ولكن إذا عطف إنما يعطف عليه غيره كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر لكن يعطف عليه غيره لا مثله نحو قمر وشمس، لأنه معروف أن القمر لا يوجد في الدنيا إلا قمر واحد، وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار المصنف بالألف رفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف بمعنى تكون ألف هي علامة رفعه نيابة عن الضمة. نعم وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، إذن حد المثنى هذا هو الذي تقدم، كل لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله على هذا ينبغي حفظه التعريف لأنه يعني تعريف جامع شامل. قال وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، أخرجه الحد بقيد من قيوده، وأشار إليه المصنف بقوله وكلا وكلا. نعم فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان، هذه يقال عنها ماذا؟ أنها ملحق. معنى الملحق أعطيه من حيث الإعراب حكم المثنى، وإلا فهو في الحقة ليس مثنى، لأن المثنى الحد أخرجه بقيد من قيود، لكن في الإعراب نجدهم يعربون إعراب المثنى. فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما، وهذا سبحان الله من أسرار العربية أن هذه اللفظة كلا وكلتا عندما تراها تجد أنها لفظ من حيث لفظه يدل على مفرد، الحق ما في ما يدل على، إذا سمعت كلمة كلا لو لم تكن على دراية بمعناها سوف تقول أن هذا لفظ أين ما يدل على تثنيتها. كلا وكلتا، ولكن من حيث المعنى هي مثنى، لأن لا تقال إلا في مثنى، لا تقل كلايا ما يصح، تقول كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمان الملمات، وملازم الإضافة كلا، فهي إما أن تضاف إلى اسم ظاهر وإما أن تضاف إلى ضمير، فهي قلنا من جهة اللفظ مفردة، من جهة المعنى مثنى، فهي إذن أحيانا تضاف إلى الضمير وتضاف أحيانا إلى الاسم الظاهر، وهي إذا أضيف الاسم الظاهر تعرب إعراب الاسم المقصود، انتبهوا لهذا، وإذا أضيفت إلى الضمير تعرب هذا الإعراب الذي بوب له، لذلك قال إذا بمضمر مضاف مصير. إذن فكأنه لما كان هكذا حالها أعطوها يعني حظها من المعنى ومن اللفظ، إنها إذا أضيفت إلى يعني اسم ظاهر فتعرب بحركات مقدرة على الألف، وإذا أضيفت إلى ضمير فتعرب هذا الإعراب الذي هو بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذا معنى قوله بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، قال لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى ضمير، إلا إذا أضيف كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث. الله عز وجل قال كلتا الجنتين آتت، فاعتبر فيها ماذا؟ اللفظ الإفراد، ما قال آتتا، كلتا الجنتين آتت، قال إذن كأنه اعتد بلفظها الذي يدل على الإفراد فجاء بالفعل مفردا آتت أكلها. نعم، وربما كذلك تجدون في مواضيع أخرى مستعملة واعتبر فيها معناه، إذن جائز في اعتبار اللفظ وجائز في اعتبار المعنى، بل في بعض الشواهد اجتمع اعتبارهما معا. قال ثم نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما في المؤنث ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، فإذا أضيف إلى ضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا، رفعا ونصبا وجرا، الغالب ماذا تعرف رفعا ونصبا وجرا؟ نعم نجيب ها خبر كان تظن هكذا وبالألف نعم ها لكنها مصدر إذن يصلح أن يكون حال مع التأويل، يصلح أن يجعلهما حال رفعا حال ونصب وجرا معطوف على الحال، ويكون خبر كان بالألف بالألف نعم مع متعلقه طبعا كان بالألف رفعا ونصب وجرا، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين، فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. نعم، إذن كأنه قيدها بهذا القيد أنها لا بد حتى تعرب هذا الإعراب أن تكون إضافتها إلى ضمير. قال ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى بنين وبنتين. إذن بنين وبنتين مثنى حقيقي، لكن اثنان واثنتين ليس مثنى، لأنه أخرجهما قيد صالح للتجريد، صالح للتجريد، إذن فهما غير صالح لتجريدهما على الألف والنون التي في آخره، ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به، إذن في حالة جر، في حالة النصب، سواء المثنى الحقيقي أو الملحق بالمثنى، الياء تخلف الألف، تخلف الألف من في حال جر وفي حال نصب، تخلف من تعقبه. قال في حالة جر والنصب، وأن ما قبلها ما قبلها يكون لا يكون إلا مفتوحا. المثنى هذا كذلك من الفروق التي لا بد، لأن المثنى مع الجمع مذكر سالم يلتبسان في بعض الصور، والذي لا يعرف هذه العلامات ممكن جدا يلتبس وربما يرتبك عندما سيما في حال الإضافة وسيما في حال النصب والجر، لن تفرق، لن تعرف الفرق بين المثنى والجمع إلا أن تكون عندك هذه العلامة، أن ما قبل المثنى يكون مفتوح، وأن ما قبل الجمع المذكر السالم يكون مكسور. الآن النون حذفت، لأن النون في الحقيقة إذا كانت في المثنى علامة أيضا، تقول زيدين وتقول في جمع مذكر سالم زيدين، إذن تكون مفتوحة في الجمع مكسورة، ولكن إذا حذفت النون بقي لك هذه العلامة الوحيدة، قلت سيما في حال النصب والجر يلتبس وعليه هذه علامة. قال نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز عن ياء الجمع فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا. نحو مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح، أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. نعم، هذا هو الذي كذلك ذهب إليه في هذه المسألة المؤلف رحمه الله، أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح، أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. نعم، إذن على الألف تقدر الضمة، وعلى الياء تقدر الفتحة والكسرة. قال وما ذكر المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به، من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان. ويكون عندما تقول جاء الزيدان، الزيدان مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، رأيت الزيدان الفتحة المقدرة على الألف، مررت بالزيدان الكسر المقدرة على الألف. وهذا إعراب أو هي لغة لبعض العرب معروفون ببني الحارث وبني كعب، يعربون هذا الإعراب. نعم، ويلزمون المثنى الألف، قلت هذا أفضل ما خرج عليه قوله تعالى إن هذان لساحران، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم،
قال المصنف رحمه الله: وارفع بواو وابي اجر وانصبي سالم جمع جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وابه عشرون وبابه ألحق والأهلون ألوى على مناعليون وأراضنا شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه.
كم به أيوب.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواب وابي يجر وانصيبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق وأهلون
والأهلون
وبابه ألحق والأهلون أولو عالمنا إليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه.
إذن هذه أبيات الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، السؤال من أسئلة الدرس السابق: فصل في الفرق بين المشهور والصحيح من إعراب الأسماء الستة وعلل للراجح منها وعلل للراجح منها. حمزة. فصل في الفرق بين المشهور والصحيح من إعراب الأسماء الستة وعلل للراجح منها. إذن تعرب بإعراب الفرع وهو إذن بالواو نيابة عن الضمة رفعا، وبالألف نيابة عن الفتحة نصبا، وبالياء نيابة عن الكسرة شرا. نعم. 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 إذن أصلها إذا قلت جاء أبوك، أصلها جاء آباوك. آباوك. نعم. ثم نعم نعم نعم. رأيت أباك آباوك. نعم. إذن أصلها آباوك. سمعت إبراهيم؟ أصلها آباوك. نعم. أو لا تقول استدقي، تقول مباشرة تحرك حرف العلة وفتح ما قبله وجب قلب ألف فقلنا أباك. نعم. إذن هو هذاك الأصل، لما تقول أبيك أصله آباوك، آباوك هكذا كان أصله. نعم. ثم فصار أبيوك. نعم. فاستثقلت، إذن استثقلت الكسرة على الواو. نعم. فحذفناها فصار ساكنا، فوقعت الواو ساكنة بعد كسرة وجب قلبها ياء فصار بأبيك. إذن هنا نقول أن هذا هو الصحيح. نعم. علل للراجح. نعم. لا
يمشي. لا، الصحيح من هذا هو الثاني، لأن الأسماء الستة ما زالت على الأصل وهو الإفراد وكونها مضافة، فتعرب إعراب الأصول وهو الإعراب بالحركات. وإذا قلنا أنها معربة بالحروف، فإذا كانت مجموعة أو مثنات وهي لم تجمع، وقلنا هذا الباب مما يستغرب، لأنه لما كان على الأصل يعرب إعراب الفروع، لما خالف الأصل يعرب إعراب الفروع الأصول.
نعم. إذن هذا هو التعليل، التعليل بمعنى أنها هي ما دام جاءت على أصلها لم تثنى ولم تجمع، بقيت مع الإفراد، بل اشترطنا في إعراب هذا الإعراب أن تكون مفردة، فكيف هي ما زالت محافظة على أصلها تخرج في إعرابها إلى إعراب الفروع؟ إذن فالإعراب الأصلي متى أمكن ولو بالتقدير لا نعدل عنه إلى الإعراب الفرعي، لا نعدل عنه إلى الإعراب الفرعي، إذن نتمسك به ونلتزمه ولو مع التقدير. نعم. سؤال. نعم. تفضل. السؤال الثاني. عباس. ذو من بين الأسماء الستة انفردت بخصائص اذكرها. ذو من بين الأسماء الستة انفردت بخصائص اذكرها.
قلنا ذو هذه من الاسماء الستة ومن الخصائص التي انفردت بها انها تأتي بمعنى صاحب.
تأتي بمعنى
صاحب.
نعم. إن أصلا نحن نقصد ذو التي بمعنى صاحب، خارجة ذو التي عند بني طيء اسم موصول. نعم. ذو التي السؤال عنها هي ذو التي بمعنى صاحب، طبعا هي التي من أسماء الستة. نعم.
ومن خصائصها أنها ترفع بالواو وتنصب بال،
هذا ليس خاصية، هذا مشترك. خاصية ما الذي تنفرج به.
نعم. قال أنها تضاف إلى اسم جنس ظاهر. أنها تضاف.
إذن أولا هي من بين أسماء الستة ملازمة
الإضافة.
الإضافة أسماء الستة ممكن يعني الفم إذا كان مع الميم أن ينقطع الإضافة، هكذا كذلك أب ينقطع الإضافة، أخ ينقطع الإضافة، هن ينقطع الإضافة، لكن ذو لا نتصور أنها غير مضافة، لا نتصور. نقول الأخ، الأب، الحم، هكذا نقول الهن، وعندما ندخل الألف واللام قطعنا الإضافة، منعناها من الإضافة، لكن لا نقول الذو. لا يقال الذو، وإذا قلنا لا يقال الذو كذلك إذن لا يقال الذات. نعم، لأن الذات فرع عن ذو، وما لا يصلح في الأصل يصلح في الفرع. نعم، واصل.
قلنا أنها مضافة وتضاف إلى اسم جنس ظاهر.
نعم، ظاهر إذن ليس
وصف،
ليس ضمير. ظاهر ليس ضمير، واسم جنس ليس علما، ليس علما، اسم جنس ليس علما. لا تقول ذو زيت ولا ذو ولا ذو اسماء ولا ذو محمد، لا، تقول ذو علم، ذو فضل، ذو كرم بمعنى صحيح. نعم، إذن هذه تقريبا جملة ما لها من الخصائص. نعم، ذو رجل، لا هو اسم جنس ولكن في الحقيقة يتوصل بها إلى وصف ما قبلها بما بعدها. تقول رجل ذو علم، رجل ذو كرم، ما معنى ذو رجل؟ إلا أن تقول هند ذات رجل، إذا قلت ذو رجل معنى ذو رجل، لا قلت ذو رجل. ذو رجل، نعم، وصف. نعم نعم، أضيف تأتين ساكن لي. ها نعم، لا ليس تأتين، لا هذه ذات وتأنيث ذو فقط، ليست هذه تأتين ساكن، لا هذه ذات إنما هي تأنيث ذو وليست هذه التاء تأتين ساكن. نعم، نعم، ما هي؟ نعم، بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. نعم، وهي لا معنى لكل ما أخنا. نعم، يقال ذو العلم، ذو الفضل، قل ذو الكفر ينفسها ذو بالألف فقط، لأنها في حال النصب تقول يقال ذا ويقال ذي في حال الجر ويقال ذو. ذو العلم، ذو الفضل، ذو الكرم، ما هو الإشكال بالألف؟ هذا قلنا نردد، ما قلنا اسم جنس ظاهر، عندما قلنا اسم جنس من لا تدخل على، لا تدخل على علم، هكذا قلنا، ما قلنا
كيف،
لا هي دخلت على ألف واللام، كيف ممكن معنى النصيب؟ قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أكفلنيها من أجعلها من كفلي أي نصيبي. نعم، قال رحمه الله أب، عفوا العرض كذلك علي أبيات اليوم. أب أخ،
قال رحمه الله أب أنحم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن.
وصف
رحمه الله
أب أخ حم كذاك وهان والنقص فيها في أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا احتلا بالألف ارفع المثنى بالألف ارفع المثنى وكلا
إذا بمضارع
إذا بمضارع مضافا وصف
كلتا لم تحفظ علي لم تستعد نعم القدر أب أخ
أب أخ حام قال رحمه الله أب أخ حام كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمار مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجريان وتخلف الياء في جميعها الألف وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف.
نعم
قال الناظم رحمه الله أب أخ حم كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف.
نعم إذن أبو بان من عمل الأضداد بان من الأضداد بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول بمعنى غابت وانصرفت وذهبت ويقال بان كذلك بمعنى أيضا ظهر ظهر يقال بان بمعنى انفصل وبعد ويقال من ظهره من أضدادنا وهو من أضداد نعم أضداد بمعنى اللفظ الواحد الذي له معنيين وهو نوع من أنواع المشترك له معنيين لفظ واحد له معنيين ولكن متقابلين تقابل الضد وموجود في القرآن الكريم والليل إذا أسعس أقبل وبمعنى أدبر كذلك. نعم يمكنك أن تتبع لم ندخل الملك سبائي لم نصيره نعم أبانا والفم وحيث الميم منه أيوة وين عندك أبانا لا ليس أبانا أبان بمعنى أظهر ولكن الكلام على بانا كلامنا على بانا بانا بمعنى بعد أو بمعنى كذلك بمعنى بعد منفصلة وتأتي بمعنى ظهر نعم أبان بمعنى ظهر نعم نعم يمكن للإزالة ممكن تكون الإزالة أو لكن تصير لأظهر الإزالة ممكن نعم قال رحمه الله أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. إذن المؤلف رحمه الله ما زال كلامه في الأسماء الستة الأسماء الستة وهي أسماء كما تعلمون مستعملة كثيرا في الكلام فينبغي إذن لا ننسى إعرابها قال يعني أن أبا أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وثم اللذين سبق ذكرهما فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهذا الإعراب هو المشهور كما قلنا. نحو هذا أبوه فتقول في أبوه أبوه على أنه خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. وإذا عرفنا الإعراب الصحيح فنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. نعم تقول نعم هذا أبوه وأخوه وحموها، هكذا تقول. إذن حموها على الصحيح، الحمو هو أقارب الزوج. الزوج أقارب معناه أبوه أخوه عمه. يقال للمرأة هذا حموها بمعنى أبو زوجها وأخو زوجها أو عم زوجها، فيقال حموها. وأما قولهم مثلا حموها حموه فهذا في الحقيقة قليل، بل ربما بعضهم يقول أنه غير صحيح. نعم ورأيت أباه، هكذا تقول عن الإعراب مشهور، تقول أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميه. وهذه اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، وهذا الإعراب نسميه وسوف نصطلح عليه بعد قليل إعراب النقص. ومعنى النقص بمعنى كأن الكلمة موضوعة على حذف الحرف الأخير منها، هذا هكذا مستعمل، أقول ليس موضوعة، مستعملة على أنه الحرف الأخير دائما محذوف، مثل يدين ودمين. ونحن عندنا مسلمة أن الاسم لا تقل حروفه عن ثلاثة، إذن متى وجدنا اسما قطعا اسم فلنعلم إذا لم نجد فيه حرفا ثالثا أن حرف ثالث محذوف. كما لو قلنا مثلا في الأفعال قل، كما لو وجدنا في الأفعال الفعل مثلا عي حرف واحد عي هكذا، أو في أو ضدية، هذه نقول هي الآن على حرف واحد ولكنه لعلة تصريفية حذفت فاء هذا الفعل ولامه كذلك. وهكذا كذلك يد ودم حذفت منها لامها، وهذا الحذف على كل حال لما كان ربما طويلا فتنوسيا فصارت الكلمة يظهر منها كأنها موضوعة على حرفين. هكذا كذلك الهنو. نعم قال ولا يكون في آخره حرف علة، ولا يكون في آخره حرف علة نحو هذا هن زيد، هذا هن زيد. ورأيت هن زيد، هكذا تقول. إذن هذا الإعراب بالنسبة لهن أفضل، ولذلك بعضهم تجده لا يذكر الهن في الأسماء الستة، ما دام الإعراب المشهور والأفصح فيها هو أنها تكون دائما على حذف الحرف الأخير منها، إذن ما شأنها مع هذه الأسماء التي سوف نرى أن إعرابها بالإتمام هو الأشهر، إذن فكأنها فارقتها. نعم قال قال وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير، الأخير معناها في الذكر، أب أخ حم كذاك وهن. إذن حتى عبارته تفيد كأنه مضاف إليها إضافة غريب، قال كذاك وهن. نعم وهذه الواو طبعا تفيد لمغايرة، فكأنه هو مقحم فيها واعتبر كأنه منها، وإن كان هو من حيث ما هو فصيح فيه ليس هو الفصيح فيها. قال والنقص في هذا الأخير أحسن، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام. إذن هو بدأ لنا الآن بأن هناك إعراب يسمى إعراب النقص، وهناك إعراب يسمى إعراب ماذا؟ الإتمام. الإتمام بمعنى أن تتمم هذه الأسماء بأن تأتي بالحرف الأخير، الحرف الأخير منها الذي حذف فيها نعم تأتي به وتذكره وتجعل الإعراب عليه على ما ذكرناه سابقا من الخلاف. نعم. إذن والإتمام جائز لكنه قليل جدا، يعني في هن نحو هذا هنوه، هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. إذن سيبويه رحمه الله أتم على العرب وجاء بأمثلة وشواهد من كلام العرب تفيد بأن هذا الاستعمال صحيح، هنوه هناه هنيه. قال ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، بمعنى سيبويه حجة على الفراء. إذن قال وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه ينظروا، والسلام، وفي أب وتاليه ينظروا إلى آخر البيت، إلى اللغتين الباقيتين، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه. إذن دائما الترتيب هنا نحفظه أب أخ حم كذاك وهن، التاليين لأب هو أخ وحم. قال وفي أب وتاليه ينظر، في ينظر ضمير، ضمير الفاعل يعود على النقص، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي أحسن من الإتمام. وفي أب وتاليه ينظروا، أي ينظر النقص. والنقص قلنا هو الإعراب بحركات على ما قبل الحرف الأخير. قال وهما أخ وحم، تاليه قلنا، وفي أب وتاليه، تاليي أب، قال أب أخ حم، أخ حم، أخ حم، هما التاليين. قال وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات، بالحركات الظاهرة على الباء في أب، والخاء في أخ، والميم في فم، في حمل، في حمل. إذن تقول هذا أبوه، وتقول مررت بأبه، وتقول رأيت أبه، هذا يسمى النقص، يسمى النقص قلنا على حذف العلاقة، وتقول رأيت أخاه، أخاه هكذا. وفي القرآن الكريم موجود منه شيء، نعم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخ هكذا أعربها له هكذا، يعني وهي في الحقة لم تضف، وإن كان هنا قد يقال أنها لم تضف، هي أصلا ليست على شرطها، على شرطها، لأنها سوف نشترط حتى تعرب لإعراب المبوب له، المبوب له أن تكون من شروطها الإضافة. نعم. ولكن جاء في الشعر على كل حال بأبه اقتد، أو سوف يذكره، نعم، قال هذا أبه، أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قول الراجز بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه في الشاهد في الأول وفي الجر وفي النصب بأبه اقتدى. إذا نقول في أبه مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، الكسرة الظاهرة على الباء. نعم، إذن هذا واحد من إعرابات وهو النقص. نلاحظ أن الحرف الأخير محذوف، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه، ومن يشابه أبه. إذن أبه نقول فيها أنها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، قالوا هذه اللغة نادرة، وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، في أب وتاليه. نعم، أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه، عفوا قالوا أن يندر النقص واللغة الأخرى. إذن احفظوا الآن اللغات ولا تضيع عليكم، لأنها من ناحية العلمية مطلوب نقرأ الكتاب، وهذه المسألة من مسائله. فحتى وإن حافظنا على الإعراب المشهور لا يعني أننا نهمل هذه اللغات، نعم، التي ضبطت وحفظت، بل وفيها ما هو مستعمل. ورأينا في القرآن الكريم قالوا إني سرق فقد سرق إن له أبا شيخا كبيرا، أبا. نعم نعم، قالوا هذه اللغة واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجر. إذن هذه لغة ثالثة، هذه لغة ثالثة والأخير على كل حال. أن تكون هذه الأسماء الأب أخ حم الألف في كل أحوالها، تقول رأيت أباه ومررت بأباه وهذا أباه، وإعرابها يكون بحركات مقدرة على الألف، فإذن تعرب إعراب مقصور. وهذا الإعراب إذن يسمونه إعراب القصر، يسمونه إعراب القصر. هنا تمت الإعرابات، النقص الإتمام، النقص القصر. وإذا أردنا أن نرتبها حسب الأفصح فنقول الإتمام أفصح، يأتي بعده القصر، يأتي بعده النقص. أما الهن فالنقص أولا ثم يأتي القصر ثم يأتي الإتمام ثم يأتي القصر. لكن ما عداها من الأسماء فالإتمام هو الأفصح فيها، ثم يأتي بعده إعراب القصر ثم يأتي بعده إعراب النقص. نعم، قال وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها، فنقول في أباها منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، عفوا المقدرة على الألف، إن أباها، على أنه هنا قد يقول قائل ما في محل شاهد، ما في محل شاهد، لأنه يحتمل أن يكون على اللغة المشهورة. نعم، قد يكون يقول مثلا أباها منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من أسماء الستة. نعم، وأبا كذلك ممكن جدا يقول لك لا محل، ولكن عندما نقول وأبا أباها الثالث من أباء هؤلاء فهذا محل الشاهد فيه صريح، لأنه لو لم يكن على هذه اللغة التي استشهد لها لقلنا إن أباها الحق وأبي أبيها، لا وأبا أبيها. نعم، إذن نقول إن أباها وأبا أبيها، إذن ولكن قال وأبا أباها. نعم، قد بلغا في المجد غايتها. نعم، وهذه اللغة انتبهوا أحسن كما قال بعض النحاة ما خرج عليه قوله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. يعني ربما تجدون كلاما في إن هذان، لماذا ما قال إن هذين؟ نعم، وإنما قال إن هذان، يقال على لغة بني الحارث الذين يلزمون المثنى الألف، عفوا عفوا نفرض ليس هذا، هذا في المثنى، أن التبس عليها في المثنى. نعم في المثنى ليس هنا، عفوا. قال: فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف. علامة رفعه إذا ما رفعته، وعلامة نصبه إذا ما نصبته، وعلامة جره إذا ما جررته، هي حركات مقدرة على الألف، فتكون معربة إعراب المقصور. نعم، كما تقرر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. إذن إذا كانت هذه اللغة مشهورة من النقص، وقبلها لغة الإتمام، هذه إتمام لغة. ولكن لا ننسى كذلك أن الإتمام نبقى محافظين على نفس التفصيل الذي ذكرناه سابقا في الإتمام، أن الإتمام فيه لغة صحيحة ولغة مشهورة. اللغة المشهورة هذه المبوب لها في الكتب، أنه مرفوع بالواو، الأسماء الستة مرفوعة بالواو، منصوبة بالألف، مجرورة بالياء، أي بالحروف بالنيابة. نعم، ولكن الصحيح دائما، وهذا كله في إعراب الإتمام، هذا تفصيل في إعراب الإتمام. ثم يأتي إعراب القصر، ثم يأتي ثالثا إعراب النقص. نعم، قال: وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحمل ثلاث لغات، ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء. نعم، والثانية هذا هو الإتمام، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، وهذا هو القصر، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر. وأن في هن لغتين، إحداهما النقص وهو الأشهر، إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل، بمعنى أن القصر لا يوجد فيها. نعم، قال رحمه الله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. إذن كأنه رحمه الله بعدما فصل في إعرابها أخر الشروط إلى الأخير. إذن كأنه يقول هذا الإعراب المقصود الإعراب المنبوب له ليس إعراب القصر ولا إعراب النقص، وإنما إعراب الإتمام، لأنه في الحقيقة هو المبوب له. المقصود المبوب له معنى أنه هو الذي لأجله أدرج الأسماء الستة، لأن نحن الآن دخلنا في إعراب النيابي. لما دخلنا في الإعراب النيابي، إذ الإعراب النيابي إنما يكون فقط في صورة ماذا؟ الإتمام، لأن النقص ليس في إعراب نيابي، وحركة القصر ليس في إعراب نيابي، حركات مقدرة على الألف، وتقدير الحركة ليس معناها النيابة. إذن ماذا بقي؟ بقي إعراب الإتمام، هو الذي إذن لأجله أدرجت هذه الأسماء في هذا الموضع، والمؤلف رحمه الله سوف يذكر غيرها كذلك مما يعرب بالنيابة. نعم، قال: نعم يا نعم استطراد استطراد فقط. نعم، قال: وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لأبو القادر. ما ذا ماذا من المراد بها هنا؟ أي نوع ذا؟ هل هي ذا التي كنا فيها سابقا بمعنى صاحب؟ وهذه وشرط ذا الإعراب. هذه هنا ماذا؟ يحيى، هنا ذا هذه بمعنى ماذا؟ بمعنى صاحب. تأكد، جرب إذا كان يصلح لك أن تقول وشرط صاحب الإعرابي، ولا ماذا؟ لا يصلح أن يكون ذا، لا تكون من صاحبنا محمد. إذن إشارة، هذه إشارة، وشرط ذا الإعراب أي هذا الإعراب، لو قال هذا لتبين لكم، ولكن قال شرط ذا الإعراب، ذا الإعراب أي هذا الإعراب. إذن فذا هنا مبنية، وشرط ذا، ذا في محل جر مضاف إليه. إذن قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. نعم ألف اللام في ممكن تكون، ولكن في الحق معرفة بالإضافة، هي مضاف إلى ما قبلها. نعم وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. وذا الثانية هذه رابع كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء بمعنى صح. نعم إذن قال وشرط ذا الإعراب أي هذا الإعراب الذي كنا نذكره، قلنا وهو إعراب الإتمام. إذن يريد المؤلف رحمه الله هنا إعراب الإتمام، وهو آمن من اللبس، قلنا لأن المبوب له هو هذا الإعراب. قال أن يضفنا، أن يضفنا لا بد لهذه الأسماء حتى تعرب هذه الإعراب أن تضاف. وقلنا أن ذو لا يحتاج إلى هذا الاشتراط لأنه داخل في في معناه ذو، الشرط دائما يقتضي ماذا؟ أن يكون خارج المشروط. لكن كيف تشترط لها ما هو بمعناها أصلا؟ ذاتها لا تقبل إلا الإضافة، ذو لا تقبل إلا أن تكون مضافة. إذن فهو لا يمكن أن يقال أنه من الشروط، لأن أصلا لا ينفك عنها، دائما تضاف، لا تجد ذو إلا وهي مضافة. إذن معنى ذلك يقصد غيرها التي يمكن أن لا تضاف. قال ذكر النحويون لإعرابي، ثم ذكر قيد آخر قال لا للياء، أن يضفنا لكن لا للياء، المقصود بالياء هنا هي المتكلم، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. ذكر النحويون قال لإعراب هذه الأسماء، لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من أن لا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، ليس مضافة مقطوع الإضافة. إذن فهناك خرجت، نعم هذا أب فنقول ليس مضاف عليه يعرب بحركات الظاهرة، وهذا هو إعراب النقص. قال الثاني، الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، بمعنى إذا أضيفت وحتى تعرب هذا الإعراب لا بد أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، ياء المتكلم وربما سنسميها في بعض المواضع ياء النفس، ياء النفس. نعم نحو هذا أبو زيد، هذا أبو زيد. نعم إذن فإذا قلت هذا صح، هنا يمكنك أن تعربها ما ذكرناه، فتقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتقول أبو على الإعراب المشهور، رضوان على الإعراب المشهور وعلى الإعراب الصحيح الضمة المقدرة على الواو وهو مضاف وزيد مضاف إليه. إذن تقول هذا أبو زيد وأخوه وحموه. نعم فإن أضيفت إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي وهذا أخي قد من الله علينا. نعم ورأيت أبي، هكذا تقول، وعندما تعرب تقول معربة بحركة مقدرة على ما قبل المتكلم، في أبي نعم ومررت بأبي ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة، الثالث أي من الشروط أن تكون مكبرة، والتكبير هو الأصل في الأسماء، التصغير فرع. إذن لأن هي ممكن يعتريها ويعترض عليها التصغير. نعم أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. في هذه الحالة سوف تعرب بالحركات الظاهرة، إذا قلت أبيك مثلا أو أخيك، نعم قال نحو هذا أبي، وهكذا تقول أبي، فتكون معربة بحركة ظاهرة على الياء، أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي ذوي مال. هذه تسمى ياء، ياء التصغير هي التي قبلها وأدغمت في الياء الأخيرة. نعم ياء التصغير بالنسبة للاسم الثلاثي هي مجرد ياء ساكنة يكون ما قبلها مفتوح، فتقول في رجل رجي رجي، وتقول في آخاون أخي، هكذا أصبح أخي أخيون أخيون، تترك واوها الأخيرة، تدخل ياء التصغير الساكنة ثم تفتح ما قبلها أخيون، ثم تجتمع لك الواو والياء فتسبق إحداهما بالسكون فتدغم الياء فيه وتقول أخي أخي، وهكذا ذو، إذا قلنا أصلها ذا واو على وزن فاعل أصلها ذو، هكذا تقول إذا أردت أن تصغرها تقول ذوي ون ذوي ون. إذن هذه الياء الساكنة مع الواو تدغم، تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء فيقول فسيصير ذوي ذوي. نعم الرابع من هذه الشروط أن تكون مفردة، تبقى على أصلها، أن تكون مفردة بمعنى غير مثنات ولا جمع، فهي إذا ثنت وجمعت يصير لها إعراب المثنى وإعراب الجمع. قال أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنات، وطبعا إذا جمعت لن تجمع إلا جمع تكسير، لا مطمع في أن تجمع جمع سلامة، سوف نرى أن جمع السلامة له شروط وهي ليس فيها شيء من ذلك. إذن فتقول مثلا في أخ إخوة، أب آباء، ذو ذو ذو، نعم حمل أحماء، نعم لكنها ليست مفردة، مفردة أبونا ليس جمع، وأبونا شيخ كبير، وكيف يكون يا عبد الحليم جمع؟ وهل سوف يكون له آباء؟ أبونا مفرد، أبونا ماذا؟ مفرد، وأبونا شيخ كبير هنا يعني على شروطها، كل الشروط متوفرة فيها، أضيفت ولم تضف إليها المتكلم، نعم فهي معربة عن الإعراب المشهور بالواو نيابة عن الضمة. نعم نعم هذا جمع، هذا جمع تكسير، قلنا إذا جمعت وإذا ثنيت فسوف تعرب بإعراب المثنى وإعراب الجمع. إذن نحن هنا نشترط حتى تعرب هذا الإعراب المبوب له أن لا تثنى وأن لا تجمع. نعم قال الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة، إذا كانت مجموعة قلنا إذا جمعت فلن يكون فيها إلا جمع التكسير، لأن جمع السلام له شروطه، وهي يعني من البداية ليس لها شروط شيء من شروط الجمع. نعم قال بالحركة نحو هؤلاء آباء زيد. هؤلاء آباء تقول آباء مرفوع على ما ترفع الضم الضاء لأخره. نعم. ورأيت آباءهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. نعم آباؤكم آباء. نعم. قال نحو هذا هذاني ومررت بآبائهم. وإن كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذاني أبواء زيدين. تقول هذاني أبواء زيدين. إذن ماذا تعرب؟ تعرب مثلا أبواء زيدين حذفت النون لأجل إضافة فقط وبقيت الألف علامة على الرفع فتقول هذاني أبواء زيدين. أبواء خبر مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ورأيت آباويه كذلك تقول آباويه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف لها مضاف إليه. ومررت بآباويه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله نعم وربما آية. أنت كيف تعرفه؟ أشكل عليك معلش ماذا تعرف عليه؟ قال وربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. مفعول به نعم ذوينا بمعنى صحيح وليس هذا مفرد. مفرده ذو وجمعه ذو وتقول في حالة الرفع ذو وفي حالة النصب والجر ذوي فهو كالملحق بجمع المذكر السالم اسم جمع. نعم. قال ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين يعني لم يصرح. التصريح إنما كان بشرطين فقط. قال وشرط ذي الإعراب أن يضفنا لا للياء لا للياء. ولكن نقول أنه من اختصار هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله ربما الشروط يكفيه فيها أنه يذكرها على الشرط. هو عندما ذكرها قال أب أخ حم كذا كون. ماذا بقي لنا من الشروط؟ عفوا كجاء أخو أبيك عفوا كجاء أخو أبيك ذاتنا. بقي من شروط كونها يعني مصغرة عفوا مكبرة وأنها مفردة. نعم جاء بها هكذا منصوص عليها كجاء أخو أبيك أخو أبيك ذاتنا. إذن أخو أبيك ذاتنا الشروط كلها موجودة فيها مكبرة مفردة غير مضافة لياء المتكلم ومفردة قلنا مكبرة مضافة مضافة لياء المتكلم. قال نعم نعم ولكن لم يضيفها ولكن بقي شرط الإضافة. نعم ولكن هو في الحقيقة ربما تمثيله على هذه الصورة بعد قوله كجا. وأما أب أخ حم هذا يرجع للكلام السابق الذي قبله لأن هذا المثال هو الذي يتمم به الشروط لأنه ما يذكره من الشروط هنا ذكر بعضه وبعضه تركه موجود في المثال. المثال هو كجا أخ أبيك. لو لم يذكر هذا المكلة قلنا نعود إلى ما سبق وإياكم. نعم قال ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، هو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فإنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخوات المذكورة في غير المتكلم إلى غير المتكلم. نعم ماذا؟ فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخ، وهو الظاهر أنه كأنه يشير إلى ما سبق، أن يشير إلى أب أخ حم. نعم قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى مضمر. فإذا قلنا هذا لذلك ننتبه في أن كلمة ذاته ذو، وما يصدق على ذو من الشروط يصدق على فروعها، فلا يجوز أن يقال ذاته ولا يقال أن يقال ذوه ولا يقال ذووه. إذا كان هذا لا يصلح في ذو فلا يصلح فيما هو فرع عنها، وهذا هو الذي ذكرنا في الأبيات أبيات شيخنا رحمه الله في منظومة جملة العقائد، يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، نفسه أي بدل ذاته، هذا اللفظ الذي يعني يستحق أن يعني يتكلم فيه من جهتين، سواء من جهة الشريعة أن اسم الله تبارك وتعالى توقيفية وذاته لم يرد على أن اسم الله تبارك وتعالى، وثاني من جهة اللغة العربية، العربية لا تسمح بأن ذاته تستعمل هذا الاستعمال الشائع وهو أن تضاف إلى الضمير، لا تضاف إلى الضمير، يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له، تفضل، فقد عن التي له ملته شرعته سبيله، والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله العلم، كمثل ما قال خبيب بن عدي الأنصاري إذ صلب، وقال نابغة، قال خبيب رضي الله عنه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع لهم، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وقال نابغة ذبيان الذرب لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع، وجريان الأصل يجلس. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجه الشذوذ. نعم قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، إذن لا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم. نعم قال إعراب المثنى، لا بأس أن نزيده، إعراب المثنى. قال بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة مما تنوب فيه الحروف عن الحركات، الأسماء الستة. وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف. إذن المثنى هو الباب الثاني من أبواب سبعة. المؤلف رحمه الله سوف يبين بأنها تعرب بالنيابة، إعرابها يكون ماذا؟ بالنيابة. وحده، حده أي الجامع المانع للمثنى، حده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذا هو تعريف المثنى، لفظ دل على اثنين ودلالته على اثنين تكون بهذه الضميمة وهذه الزيادة، بقوله بزيادة في آخره صالح للتجريد أي يجرد عنها، أي عن ألف والنون، فيرجع مدلوله إلى ما كان عليه قبل دخولها. إذا قلت زيدان أو رجلان إذا نزعت من ألف النون يصير مدلوله إلى ما كان عليه قبل، صار رجل، رجل كتاب. إذن بعدما أدخلت على ألف النون كأنك من أجل تغيير مدلوله فيصير يدل على اثنين بدلا يدل على واحد. قال وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد أي يصلح لأن يجرد عنها، بخلاف كلمة مثلا اثنان، اثنان، اثنتان لا تصلح لأن تجرد، فهي يمكن أن يقال عنها اسم مثنى، ليس مثنى حقيقة. لسنا احنا الذين يعني بطريق القياس أدخلنا الألف واللام، الألف والنون فتغير مدلوله، وإنما هو هكذا وضع ابتداء لإفادة الاثنين، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه بمعنى كأنه يريد أن يقول قول على كل حال ذهب إليه من ذهب، لا يجوز لك أن تأتي باسمين وتثنيهما، تقول مثلا القمران أو تقول مثلا الأبوان وتقصد الأب والأم، إذا لم نقل أن هناك أبة، نعم أبوان، إنما هو أب وأم، فهذا في الحق إنما ألحق بالمثنى وتجوز أن نسميه مثنى. وكذلك أيضا ما اختلف معناه من الأسماء، مثلا كأن يكون كلمة دالة بالاشتراك على معنيين، فتثنيتها أو دالة كذلك على حقيقة معنى في حقيقتها ومعنى في مجازها، وتثنيها تريد بها تريدهما معنى. هذا كذلك مما قالوا بأنه لا يجوز. نعم. قال فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع. شفع تدل على اثنين ولكن ليس بالزيادة، ليس فيها زيادة أصلا، نحو شفع. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثنون. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد، ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه، يعني هو يصلح لأنه يجرد صح فيها القيد، ولكن إذا عطف إنما يعطف عليه غيره كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر لكن يعطف عليه غيره لا مثله، نحو قمر وشمس، لأنه معروف أن القمر لا يوجد في الدنيا إلا قمر واحد، وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار المصنف بالألف، بالألف ارفع المثنى وكلا، إلى أن المثنى يرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف بمعنى تكون ألف هي علامة رفعه نيابة عن الضمة. نعم. وكذلك شبه المثنى وهو كل كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. إذن حد المثنى هذا هو الذي تقدم، كل لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله على هذا ينبغي حفظه التعريف، لأنه يعني تعريف جامع شامل. قال وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، أخرجه الحد بقيد من قيوده، وأشار إليه المصنف بقوله وكلا وكلا. نعم، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان، هذه يقال عنها ماذا؟ أنها ملحق. معنى الملحق أعطيه من حيث الإعراب حكم المثنى، وإلا فهو في الحقة ليس مثنى، لأن المثنى الحد أخرجه بقيد من قيود، لكن في الإعراب نجدهم يعربون إعراب المثنى. فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما. وهذا سبحان الله من أسرار العربية، أن هذه اللفظة كلا وكلتا عندما تراها تجد أنها لفظ من حيث لفظه يدل على مفرد، الحق ما في ما يدل على، إذا سمعت كلمة كلا لو لم تكن على دراية بمعناها سوف تقول أن هذا لفظ أين ما يدل على تثنيتها. كلا وكلتا، ولكن من حيث المعنى هي مثنى، لأن لا تقال إلا في مثنى، لا تقل كلايا ما يصح، قل كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمان الملمات، وملازم الإضافة كلا، فهي إما أن تضاف إلى اسم ظاهر وإما أن تضاف إلى ضمير، فهي قلنا من جهة اللفظ مفردة، من جهة المعنى مثنى، فهي إذن أحيانا تضاف إلى الضمير وتضاف أحيانا إلى الاسم الظاهر، وهي إذا أضيف الاسم الظاهر تعرب إعراب الاسم المقصود، انتبهوا لهذا، وإذا أضيفت إلى الضمير تعرب هذا الإعراب الذي بوب له، لذلك قال إذا بمضمر مضاف مصير. إذن فكأنه لما كان هكذا حالها أعطوها يعني حظها من المعنى ومن اللفظ، إنها إذا أضيفت إلى يعني اسم ظاهر فتعرب بحركات مقدرة على الألف، وإذا أضيفت إلى ضمير فتعرب هذا الإعراب الذي هو بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذا معنى قوله بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل. قال لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى ضمير، إلا إذا أضيف كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث. الله عز وجل قال كلتا الجنتين آتت، فاعتبر فيها ماذا؟ اللفظ الإفراد، ما قال آتتا، كلتا الجنتين آتت، قال إذن كأنه اعتد بلفظها الذي يدل على الإفراد فجاء بالفعل مفردا آتت أكلها. نعم، وربما كذلك تجدون في مواضيع أخرى مستعملة واعتبر فيها معناه، إذن جائز في اعتبار اللفظ وجائز في اعتبار المعنى، بل في بعض الشواهد اجتمع اعتبارهما معنى. قال ثم نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما في المؤنث ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإذا أضيف إلى ضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا، رفعا ونصبا وجرا. الغالي ماذا تعرف رفعا ونصبا وجرا؟ نعم نجيب ها خبر كان تظن هكذا وبالألف نعم ها لكنه مصدر إذن يصلح أن يكون حال مع التأويل، يصلح أن يجعلهما حال رفعا حال ونصبا وجرا معطوف على الحال، ويكون خبر كان بالألف بالألف نعم مع متعلقه طبعا كان بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. نعم إذن كأنه قيدها بهذا القيد أنها لا بد حتى تعرب هذا الإعراب أن تكون إضافتها إلى ضمير. قال ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى بنين وابنتين. إذن ابنين وابنتين مثنى حقيقي، لكن اثنان واثنتين ليس مثنى لأنه أخرجهما قيد صالح للتجريد، صالح للتجريد. إذن فهما غير صالح للتجريدهما على الألف والنون التي في آخرها، ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به، إذن في حالة جر في حالة النصب سواء المثنى الحقيقي أو الملحق بالمثنى الياء تخلف الألف، تخلف الألف من في حالة جر وفي حالة النصب تخلف من تعقبه. قال في حالة جر والنصب وأن ما قبلها ما قبلها يكون لا يكون إلا مفتوحا. المثنى هذا كذلك من الفروق التي لا بد، لأن المثنى مع الجمع مذكر سالم يلتبسان في بعض الصور، والذي لا يعرف هذه العلامات ممكن جدا يلتبس وربما يرتبك عندما سيما في حال الإضافة وسيما في حال النصب والجر. لن تفرق لن تعرف الفرق بين المثنى والجمع إلا أن تكون عندك هذه العلامة أن ما قبل المثنى يكون مفتوح وأن ما قبل الجمع المذكر السالم يكون مكسور. الآن النون حذفت لأن النون في الحقيقة إذا كانت في المثنى علامة، أيضا تقول زيدين وتقول في جمع المذكر السالم زيدين، إذن تكون مفتوحة في الجمع مكسورة، ولكن إذا حذفت النون بقي لك هذه العلامة الوحيدة. قلت سيما في حال النصب والجر يلتبس وعليه هذه علامة. قال نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز عن ياء الجمع فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا. نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجراء. نعم هذا هو الذي كذلك ذهب إليه في هذه المسألة المؤلف رحمه الله، أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. نعم إذن على الألف تقدر الضمة، وعلى الياء تقدر الفتحة والكسرة. قال: وما ذكر المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول: جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان. ويكون عندما تقول جاء الزيدان، الزيدان مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، رأيت الزيدان الفتح المقدرة على الألف، مررت بالزيدان الكسر المقدرة على الألف. وهذا إعراب أو هي لغة لبعض العرب معروفون ببني الحارث وبني كعب، يعربون هذا الإعراب. نعم، ويلزمون المثنى الألف. قلت: هذا أفضل ما خرج عليه قوله تعالى: إن هذان لساحران، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم
قال المصنف رحمه الله: وارفع بواو وابي يجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وابه عشرون وبابه ألحق والأهلون ألوى على مناعديون وأراضنا شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه.
كم به أيوب.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواب وابي يجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق وأهلونا
والأهلون
وبابه ألحق والأهلون ألو على منائليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه.
إذن هذه أبيات الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.